إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نواصل قراءتنا لهذه السورة المباركة، سورة آل عمران، والكلام على تفسيرها. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، محتجا على النصارى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق، وما من إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. يقول الله عز وجل محتجا على النصارى الزاعمين أن لعيسى عليه الصلاة والسلام أنه ابن الله أو شريك الله في الربوبية، وهذا مقام ليس له بحق ولا حجة لهم فيه، بل ليس بشبهة، لأن الله تبارك وتعالى خلق آدم من غير أب، فلو كان ادعاء البنوة أي كونه ابن لله عز وجل، أي كونه ابنا لله سبحانه، لكان ذلك في آدم أوضح من عيسى عليه الصلاة والسلام. فادعاءها في آدم من باب أولى وأحرى. لهذا قال سبحانه وتعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، حيث أن الله تعالى خلقه من غير أب ولا أم، بل خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فإذا صح ادعاء البنوة في عيسى فإن صحتها في آدم من باب أولى وأحرى كما قلنا. لكن خلق آدم عليه الصلاة والسلام وخلق عيسى عليه الصلاة والسلام من آيات الله الدالة على كمال قدرته سبحانه وتعالى وعلى تفرده بالخلق والتدبير، وأن جميع الأسباب والأشياء هي طوع مشيئته وتبع لإرادته جل في علاه، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فآدم عليه الصلاة والسلام خلقه الله تعالى من تراب، لا من أم ولا أب، ومع ذلك فإنهم ما ادعوا في آدم، ما ادعوه في عيسى عليه الصلاة والسلام بالاتفاق. لا يعرف أن طائفة من بني آدم قالت إن آدم شريك لله في الربوبية، أو هو ابن لله سبحانه وتعالى، وإنما جميع الملل، جميع أهل الملل والطوائف يقولون إن آدم خلقه الله سبحانه وتعالى. وعيسى من باب أولى وأحرى، لأن الله تعالى قد خلقه من أم مخلوقة، فكيف يصح ادعاء أنه ابن لله أو أنه شريك لله ثالث ثلاثة أو غير ذلك من الدعاوى الكفرية؟ لكن الرب سبحانه وتعالى أراد أن يظهر قدرته في خلق عيسى كما أظهر قدرته في خلق آدم عليه الصلاة والسلام، فخلق آدم عليه الصلاة والسلام لا من ذكر ولا من أنثى، وخلق زوجه حواء منه، أي من ذكر بلا أنثى، وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر، وخلق بقية الخلق من البرية من ذكر وأنثى. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في سورة مريم: ولنجعله آية للناس، أي معجزة وآية ظاهرة باهرة على كمال قدرة الله تبارك وتعالى، وعلى أنه سبحانه شاء أن يخلقه كذلك ليكون في خلقه آية وفي خلقه معجزة تدل على كمال قدرته سبحانه وتعالى. فلا وجه إذن للقول بأن عيسى ابن الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولا وجه أيضا أن يقال إن عيسى شارك الله في الربوبية أو في الألوهية، ولهذا قال سبحانه وتعالى بعد ذلك: الحق من ربك، أي هذا الذي أخبرناك به من شأن عيسى عليه الصلاة والسلام وخلقه هو الحق من ربك، والحق من الله والخبر من الله هو في أعلى درجات الصدق، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي تولى خلقه وإيجاده، فلا تكن من الممترين، لا تكن في عيسى عليه الصلاة والسلام ولا في شيء مما أخبرك به ربك من الممترين، يعني من الشاكين. ويستدل بهذه الآية على قاعدة شريفة كما قال الإمام السعدي رحمه الله، وهو أنه ما قامت عليه الأدلة على أنه حق وجزم به العبد من مسائل الاعتقاد وغيرها، فإنه يجب أن يجزم بأن كل ما عارضه فهو باطل. إذا قامت عندك الأدلة بالآيات القرآنية وبالأحاديث النبوية على شيء من المسائل اليقينية، فعليك أن تجزم بأن كل ما خالفها وعارضها فهو باطل، وكل شبهة تورد عليها فهي فاسدة، سواء عرفت حلها أو لم تعرف جوابها وحلها، لأن كل ما خالف الحق فهو باطل. قال سبحانه وتعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. ولهذا إذا أورد عليك أهل الضلال أو أهل الشرك والأوثان شبهة لم تستطع حلها وأنت تعرف يقينا أنها باطلة لأنها تخالف كتاب الله أو تخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعليك أن تجزم ببطلانها ومخالفتها للحق، وإذا عرفت حلها ذكرت الجواب عليها، وإلا قلت أمهلوني حتى أسأل من هو أعلم مني أو حتى أرجع إلى كتبي. ثم إن الجواب عن الشبهات هذا شيء زائد على بيان الحق، فأنت قل لمن أورد عليك شبهة من الشبهات، قل ليس من وظيفتي أن أرد على كل الشبهات، ولكن وظيفتي الأساسية هي أن أبين الحق بأدلته من قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما الزيادة على ذلك فهو تبرع، الزيادة على بيان الحق هو تبرع ولا يلزم. ثم قال سبحانه وتعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، أي نحضر هؤلاء وقت المباهلة. ثم نبتهل، أي نجعل اللعنة على الكاذب منا ومنكم. وكان سبب نزول هذه الآية آية المباهلة وما قبلها أن النصارى من وفد نجران في الجزيرة العربية لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلوا يحاجون في عيسى ويجادلون ويزعمون فيه أنه ابن الله، فأنزل الله تعالى صدر هذه السورة آل عمران ردا عليه. وروى الإمام أبو عبد الله البخاري في صحيحه عن حذيفة رضي الله عنه قال: جاء العاقب والسيد صاحب نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدان أن يلاعناه، فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل، فوالله لئن كان نبيا فلاعناه، لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا. قال: إنا نعطيك ما سألتنا، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهما: إما أن تسلما وإما أن تدفع الجزية. وأراد في بداية الأمر أن يباهل النبي عليه الصلاة والسلام، ومعنى المباهلة يعني الملاعنة، أن يقول القائل: اللهم إن كنت كاذبا في هذا الأمر فأنزل اللعنة والغضب وكذا علي، ويقول الآخر: اللهم إن كنت كاذبا في هذا الأمر فأفعل بي كذا وكذا. كل منهما يدعو على نفسه إن كان كاذبا أن يصيبه عذاب الله عز وجل. ولما وعدهما النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في رواية الحاكم يقول جابر رضي الله عنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم العاقب والطيب فدعاهما إلى الملاعنة فواعداه على أن يلاعناه الغداء يعني غدا صباحا. قال فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيد علي وفاطمة والحسن والحسين ثم أرسل إليهما أرسل إلى العاقب وصاحبه فأبى أن يجيب وأقر له بالخراج. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي بعثني بالحق لو قال لا لأمطر عليهم الوادي نارا. وفيهم نزلت ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. قال جابر أنفسنا وأنفسكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي وأبناءنا الحسن والحسين ونساءنا فاطمة. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال أبو جهل لعنه الله وقبحه الله إن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لآتينه حتى أطأ على رقبته. قال صلى الله عليه وسلم لو فعل لأخذته الملائكة عيانا يعني والناس ينظرون. ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ولرأوا مقاعدهم من النار لأنهم زعموا أن الآخرة لهم. فقال الله سبحانه وتعالى إن كنتم تزعمون أن الدار الآخرة خالصة لكم من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. قال عز وجل ولا يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولو أنهم تمنوا الموت لماتوا من ساعتهم ولدخلوا النار. قال عليه الصلاة والسلام ولو خرج الذين يباهلون رسول الله لرجعوا لا يجدون أهلا ولا مالا والعياذ بالله تعالى. لو خرج هؤلاء الذين أرادوا أن يباهلوا الرسول صلى الله عليه وسلم في أمر عيسى ويدعوا على أنفسهم وأزواجهم وأولادهم لرجعوا إلى بلادهم لا يجدون أهلا ولا مالا. والحديث أيضا رواه الترمذي والنسائي. فوفد نجران جاء في سنة تسع وهذه الآيات هي من أواخر الآيات المدنية من أواخر الآيات التي نزلت بالمدينة. فأهل نجران أول من أدى الجزية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطالبهم النبي عليه الصلاة والسلام بالمباهلة في شأن عيسى عليه الصلاة والسلام أن يجعل الله تبارك وتعالى غضبه ولعنته وعقابه وعذابه على الكاذب منهما. فخاف وقال أحدهما للآخر لئن كان نبيا فلا عنا لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا. ثم جاءوا إليه من الغد وقالوا نعطيك ما سألتنا وابعث معنا رجلا أمينا. وبعث إليهم النبي عليه الصلاة والسلام أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال سبحانه وتعالى إن هذا لهو القصص الحق هذا الذي قصه الله سبحانه وتعالى عليكم في هذه الآيات هو القصص الحق، وكل قصص يخالفه أو يناقضه فهو باطل. الذي قص الله عليك في شأن عيسى عليه الصلاة والسلام هو الحق الذي لا محيد عنه، وكل ما يناقضه فهو باطل. وما من إله إلا الله، أي الله تعالى وحده هو المألوه المعبود حقا الذي لا تنبغي العبادة إلا له، ولا يستحق غيره من العبادة ولا مثقال ذرة، وإن الله لهو العزيز الحكيم العزيز الذي قهر كل شيء وخضع له كل شيء، الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها، وله الحكمة التامة في شرعه وقضائه وقدره. ومن حكمته تعالى أنه ابتلى المؤمنين بالكافرين، ابتلى أهل الإيمان بأهل الكفران والطغيان، يقاتلونهم ويجادلونهم ويجاهدونهم بالقول والفعل. ثم قال سبحانه وتعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذا الخطاب يعم أهل الكتاب جميعا يهودا ونصارى ومن كان في حكمهم. الله تعالى يقول لهم: تعالوا هلموا إلى كلمة نجتمع عليها، وهي الكلمة التي اتفق عليها الأنبياء والمرسلون ولم يخالفها إلا المعاندون والضالون، وهي كلمة التوحيد لا إله إلا الله. وهذه الكلمة ليست مختصة بنا، بل هي مشتركة بيننا وبينكم، لأنها عدل وحق وإنصاف ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، أي نفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة ونخصه بها. والعبادة تشمل القول والاعتقاد والعمل، تشمل الأقوال الظاهرة والباطنة مما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. فنخص الله عز وجل بالحب والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة، ونخصه كذلك بالصلاة والصيام والركوع والسجود وما سوى ذلك من أنواع العبادات، لا نشرك به نبيا ولا ملكا ولا وليا ولا صنما ولا وثنا ولا حيوانا ولا جمادا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. لا نعبد إلا الله، لا نعبد وثنا ولا صليبا ولا صنما ولا طاغوتا ولا نارا، بل نفرد الله تعالى بالعبادة. وهذه دعوة جميع الرسل. قال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة وقوله عز وجل: ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، يعني لا يطيع بعضنا بعضا في معصية الله. وقال عكرمة: يعني لا يسجد بعضنا لبعض، فلا نطيع المخلوق في معصية الخالق، لأن من أطاع المخلوق في معصية الخالق فقد جعل المخلوق في معصية الخالق وادعى فيه الربوبية والعياذ بالله تبارك وتعالى. إذن طاعة الغير تكون في الطاعة في المعروف في حدود المباحات والطاعات، وأما في المحرمات فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. إذا تولوا عن هذه الدعوة الحقة، إذا تولوا عن دعوة العدل والقسط، إذا تولوا عن كلمة لا إله إلا الله كلمة العدل الذي قامت به السماوات والأرض، إذا تولوا عن هذه الدعوة المنصفة فأشهدوهم أنكم مستمرون على الإسلام الذي شرعه الله لكم. ومر معنا سابقا ذكر رواية أبي سفيان في قصته حين دخل على قيصر فسأله لما سافر إلى الشام وأحضر بين يدي قيصر ملك الروم لكونه أقرب الناس نسبا بالرسول عليه الصلاة والسلام، فقدمه أصحابه وسأله قيصر عن نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صفته وما يدعو إليه، وأخبره بجميع أمره عليه الصلاة والسلام، مع أن أبا سفيان كان إذ ذاك مشركا لم يسلم بعد، وكان ذلك في زمن صلح الحديبية. وسأله أسئلة، هل يغدر هذا النبي؟ فقال له لا يغدر. أصحابه يزيدون أم ينقصون؟ قال يزيدون. هل يرتد أحد منهم؟ قال لا. وهكذا ثم جيء بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه الأثناء جيء بالكتاب، يعني بالرسالة التي أرسلها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل ملك الروم، وإذا فيها بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فأسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. والأريسيون قيل هم الرعية، وقيل هم الفلاحون، وقيل الأريسيون طائفة من النصارى كانت تدعو إلى التوحيد وإلى أن عيسى عبد الله ورسوله وليس إلها ولا ابن إله. فالرسول عليه الصلاة والسلام يخوف هرقل فيقول له إذا توليت عن الإسلام فإن عليك إثم مملكتك إثم رعيتك، لأنك إذا أسلمت أسلموا وكنت سببا في دخولهم جنة عرضها السماوات والأرض. لكن الخبيث ظن بملكه وآثر الحياة الدنيا على الآخرة وأبى أن يدخل في الإسلام، ثم قرأ أو كتب له صلى الله عليه وسلم بهذه الآية: ويا أهل الكتاب، يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. الله سبحانه وتعالى أرسل له بهذه الرسالة وختمها بهذه الآية العظيمة أو بهذا يعني التخويف وهذه الدعوة إلى الإلهية الحقة وإلى التوحيد وخوفه فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون أي لا تضرونا ولا يمنعنا ذلك من الاستمرار على الإسلام الذي شرعه الله لنا ولكم. ولكن كما قلت إن هرقل لما رأى أن الجمهور وأن جماعة من أصحابه رفضوا الإسلام وأبوا ذلك آثر الملك وبقاء المملكة تحت يده على أن يدخل في دين الله عز وجل، مع أنه قال لأبي سفيان لو كنت عنده لغسلت عن قدمي وإنه لنبي، لأنه عرف من الأوصاف التي ذكرها أبو سفيان ومن الكتاب الذي وصله أنه يخاطب نبي آخر الزمان، وكان قد رأى نجمه في السماء قد ظهر كما في قصته المطولة في صحيح البخاري لمن شاء أن يرجع إليها ففيها فوائد نفيسة وجليلة. وهذه الآية تدل على أن ورود الشبهات أو رؤية المؤمن لأهل الباطل على باطلهم مستمرون أن ذلك مما يوجب له أن يجدد إيمانه ويقوي يقينه ويعلن إسلامه ويخبر الخلق بيقينه بعقيدته وأن يشكر الله سبحانه وتعالى أن اختاره فكان من أمة الإسلام والمسلمين الذين كتب الله تعالى لهم النجاة في الدنيا والآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحييننا على الإسلام ويميتنا على الإيمان إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
جزاكم الله خير الشيخ، أحسن الله عليكم يا شيخ. جزاك الله خير على القاعدة العظيمة اللي تهمنا اليوم يا شيخ، اللي هي إذا قامت عندك الأدلة على شيء من مسائل يقينية فعليك بالجزم أن من كل ما خلفه فهو باطل. شيخنا لو لأي واحد فينا الوقت وعنده يعني شيء من أي مسألة يعني عنده يقين فيها من العقيدة، لكن تيجي عليه الشبهة، هل الأفضل إن هو يعني يبعدها عن مخه ولا يسأل فيها أو يسأل فيها من هو أعلم منه؟ جزاكم الله خير.
الحمد لله. بعد نعم، إذا ورد على المسلم شبهة من الشبهات فدواء الشبهات هو العلم، كما أن دواء الشهوات هو العبادة والطاعة. فمن أراد أن يدفع الشبهة لا بد أن يرجع إلى العلماء أو إلى ما كتبه العلماء في شرح كتاب الله تعالى وتوضيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الطريق هو الطريق الصحيح لدفع الإشكالات التي ترد على الإنسان فيما يتعلق بدينه، سواء كان في العقيدة أو كان في الشريعة، ولا سيما من ابتلي بالعيش بين أناس غير مؤمنين فإنه سيسمع يوميا كثيرا من الشبهات التي تثار على الإسلام وتثار على المسلمين وتثار على دين الله سبحانه وتعالى الإسلام، الذي لا يقبل من عبد سواه بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. فالواجب عليه أن يتسلح بالإيمان أولا بأن ما هو عليه هو الحق والصدق واليقين لا محالة، وأن ما خالفه فهو باطل. ثانيا عليه أن يطلب العلم ليكون مجاهدا عن هذا الدين بلسانه، رادا عنه شبهات المشبهين، ولأن الرد على أهل الباطل قد يكون سببا في رجوع بعضهم إلى الحق مما انصفت فطرته ويعني رجع إلى نفسه وراجع الحق، فربما كان في بيانك للشبهة سببا في إسلامه وإذعانه للإيمان والمعتقد الصحيح.
جزاكم الله خير شيخ.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
شيخنا، موضوع القصص في القرآن نجد ان تعدد نفس القصة زي قصة سيدنا موسى عليه السلام تعددها في اكثر من موضع، ما الحكمة في تعدد القصة باختلاف المواضع في القرآن؟ جزاكم الله خير.
نعم، ما الحكمة من تكرار القصص أو القصة القرآنية في عدة مواضع؟ نعم، هذا الموضوع قد تكلم عليه العلماء في علوم القرآن، وذكروا أن لتكرار القصص فوائد عظيمة، فمن تلك الفوائد التنبيه على أهمية هذه القصة، فإن التكرار للشيء يعلم بعناية المتكلم بهذه القصة، فالإنسان إذا كرر القصة في أكثر من مجلس علم السامع أن المتكلم مهتم بهذه القصة ومهتم بسرد أحداثها ووقائعها. والأمر الثاني أن التكرار فيه التأكيد على القواعد أو التأكيد على ما هو مراد من هذه القصة من تقرير التوحيد أولا، ومن تقرير مكارم الأخلاق ثانيا، وبيان قبح ما عليه أهل الإشراك أو أهل الفساد في الأرض. فالتأكيد أيضا مطلوب عند تكرار هذه القصة في موضع آخر، تأكيد هذا الأمر، لأنك إذا كررت الأمر دل هذا على تأكيدك وجذبك به. الأمر الثالث أن تكرار القصة لا يخلو من فائدة، فأنت إذا جمعت قصة موسى عليه الصلاة والسلام، وللعلم أن قصة موسى عليه الصلاة والسلام تكررت 17 مرة في القرآن الكريم، وإذا جمعت هذه المواضع بعضها إلى بعض تكاملت قصة موسى عليه الصلاة والسلام، فتكرار القصة لا يخلو من فائدة ولا يخلو من زيادة ولا يخلو من فائدة جديدة لم تذكر في الموضع السابق. فإذا جمعت المواضع فإنك تحصل على كل تفاصيل هذه القصة بما فيها من ترسيخ دعائم التوحيد والإيمان والرد على أهل الشرك وبيان ما عليه مثلا السحرة. إذا جمعت هذه التفاصيل فإنك ستقف على تمام القصة وكمالها. نعم، هناك أيضا فوائد أخرى يمكن أن تراجع في كتب علوم القرآن، مثل علوم القرآن للزركشي وعلوم القرآن للزرقاني والإتقان لجلال الدين السيوطي وغيرها من الكتب، وكذلك ما كتبه العلامة السعدي في القواعد المستفادة من القصص القرآني أو ما كتبه القواعد في التفسير.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام.
شيخنا أحسن الله إليكم. رجل يسأل رجل في بلاد إسلامية يسأل أنه كان قد مارس يعني مهنة لمدة تقرب يعني من ربع قرن، وهذه المهنة كان هو يعني كجندي في تلك البلد الإسلامية، فلما يعني كبر وبدأ يعني يطلب العلم يعني تنبه أنه بعض العلماء ومنهم يعني مجدد الدين للأمة أفتوا أن التجنيد الاختياري يعني لا يجوز بما فيه من التعاون على الإثم والعدوان وبما فيه من حتى من الشركيات بعض الأحيان. فسؤاله هو الآن متقاعد ويقتضي أجرا شهريا أجرة شهرية على تلك المدة التي مارسها في هذه الشغل، فهو يسأل هل هذه الأجرة يعني مشروعة وحلال على ضوء ما سمعه من العلماء. والفرع الثاني من السؤال، هناك بما يسمونه تأمين على الصحة ويسمونها تعاضدية، المهنة التي كان فيها كجندي كانوا يأخذون كل شهر قدر معين من الأجرة فبمقابل تأمين صحي، فهذا التأمين يمتد حتى بعد انتهائه من الشغل وتقاعده. فهو يسأل هذا السؤالين، جزاكم الله خير.
الحمد لله. وبعد الجندية أو العمل في الجيش أو الشرطة ليس محرما على الإطلاق ولا هو حلال على الإطلاق، وإنما يكون حلالا إذا لم يكن فيه تعاون على الإثم والعدوان، إذا لم يكن فيه فعل معصية. يعني إذا كان الإنسان يعمل في الشرطة يحفظ الأمن ويراقب الأمن ويمنع الخارجين على القانون ويمنع الخارجين أو العابثين الأمن من السراق والنصوص والمجرمين ويدفع عن حرمات المسلمين أو يمنع من الاستهتار في قيادة السيارات الشوارع أو الاستهتار بأنظمة المرور، فهذا العمل لا شك أنه مباح، بل إن صاحبه مأجور إذا احتسب النية فيه عند الله عز وجل. لكن إذا كان عمله فيه ظلم للناس ويتحقق فيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم في إنسان من أهل النار لما أراه ما بعد ورجال معهم سياط يضربون بها الناس، يعني ظلما وعدوانا، يضربون الناس ظلما وعدوانا، يسجنونهم ظلما وعدوانا، ربما يستبيحون دماءهم ظلما وعدوانا، فهذا العمل لا شك في حرمته. لكن إن كان الرجل قد عمل في الحدود المباحة وعاهد الله عز وجل على أنه لا يطيع في معصية الله، فلو أمر بحبس من لم يستحق الحبس لم يحبسه، ولو أمر بضرب من لا يستحق الضرب لم يضربه، وإنما هو يعمل في حدود الأمور المباحة المشروعة، فهذا عمله مباح وراتبه مباح إن شاء الله تعالى. أما بالنسبة للتأمين على الحياة، فالتأمين على الحياة إن كان عن طريق شركات تجارية فهذا معلوم حرمته، هو مما لا يحل.
شيخنا هو،
وأما إذا كان المقصود به التأمينات الاجتماعية، يعني الراتب التقاعدي الذي يتقاضاه الإنسان، فهذا لا شيء.
شيخنا هو بارك الله فيك، مو تأمين على الصحة، يعني إذا مرض الإنسان ليس على الحياة، إذا مرض الإنسان يذهب ويعالج مجانا، يعني
نعم
ليس على الحياة.
إذا كان هو لا يستطيع العلاج إلا عن طريق هذا التأمين هو معذور.
شيخنا إذا كان
لا يستطيع العلاج إلا عن هذه الطريق هذا لا شيء عليه.
شيخنا هذه المهنة كجندي إذا كانت مختلطة يعني فيها ما هو حلال وفيها بعض الأحيان يقع هذا الجندي تحت ضغط من هو أعلى منه درجة، فكما تفضلتم يأمره بفعل ما هو إثم عدوان، ولكن بعض أو أكثر الأحيان هي مسائل مشروعة، فهل هذا الراتب الذي يقتضيه الآن راتب التقاعد هل هو حلال عليه أم حرام؟
هو في الجملة حلال ما دام أن الأغلب أنه مباح، فالجملة فيه الهال حلال، ومع ذلك ننصحه بالصدقة أحيانا على أقاربه الفقراء وغيره.
جزاكم الله خير يا شيخ.
جزاك الله خير.
يسأل السائل هل المباهلة مشروعة في أحوالنا في أوقاتنا الآن يا شيخ؟
المباهلة تشرع لكن في الأمور العظيمة، كما حصل من أحد علماء الهند أنه باهل مرزا أحمد القدياني الملحد الذي ادعى النبوة أولا، ثم ترقى به الحال حتى قيل أنه ادعى أن الإله قد حل فيه والعياذ بالله، فباهله أحد علماء الهند على دعواه النبوة، وقال في المباهلة أن ينزل الله سبحانه وتعالى الطاعون على الكاذب منهما، فمات القادياني بعد أقل من عام بمرض الطاعون. فالمباهلة تجوز ولكن تكون في الأمور العظيمة التي فيها نصرة للإسلام والمسلمين ويظهر بها خير للخلق، ولا ينبغي أن تكون إلا في مثل هذه الأمور.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
يقول الله سبحانه وتعالى السن بالسن والعين بالعين والجروح قصاص، فإذا قام طبيب أسنان و خلع أو نزع أحد أسنان مريض بالخطأ فهل عليه دية؟
لا يا أخي، هذه الآية فيها العمد، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، يعني في الجناية على الآخرين عمدا وعدوانا، عمدا وعدوانا. وأما الطبيب إذا كان يعلم عنه الطب، يعني إذا كان عنده علم بالطب أو بمصطلحنا المعاصر أن لديه شهادة لأنه طبيب ويمارس مهنة الطب وقد اجتاز الاختبارات والتجارب، فهذا إن حصل منه خطأ دون تقصير ولا إهمال فلا شيء عليه، لكن إن كان قد أهمل أو قصر فأصاب المريض شيء من الضرر فإنه يضمنه، يكون ضامنا عليه دفع ديته، دية العضو الذي أفسده، والديات بالأعضاء مقدرة في الشريعة يمكن معرفتها بالرجوع إلى كتب الفقه وما فيها من الأحاديث النبوية والآيات القرآنية، لأنك لو ضمنت الطبيب وهو قد أدى مهنته على أكمل وجه ولم يقصر، لو قلت ما دام أن هذا الطبيب قد طلع هذا الضرس وتبين بعد ذلك أن الضرس سليم ولا شيء فيه، إذا قلت سنضمن الطبيب أو سنقلع ضرس الطبيب فعند ذلك سيترك الطبيب مهنته ويقول لا أريد هذه المهنة التي تجلب لي مثل هذه الأضرار والمكاهد فيتعطل الخلق ويتضرر الناس. ويقول صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح: من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن. من تطبب يعني من عالج الناس وهو لا يعرف بأنه طبيب ولا بممارس للطب فهذا ضامن. ومعنى الحديث أن من عالج الناس وهو طبيب فأصابهم شيء من غير إهمال ولا تقصير فليس بضامن. وهذا ما عليه عامة أهل العلم.
جزاكم الله خير يا شيخ وأحسن الله عليكم. شيخ أخ يسأل أن هو في مد يده ليسلم على أخ عنده زكام، فقال له: أنت لا تريد أن تفعل ذلك لأني مصاب بالزكام وأخاف أن أعديك. فهل ما فعله الأخ المسكوم هذا صحيح أو غير صحيح؟
يعني من اللي يمتنع عن المصافحة؟
المسكوم
المريض.
المريض
إيه قال لا أصافحك.
نعم
يعني قال له لا أصافحك لأني مسكوم.
نعم وأخاف أن أعديك. نعم
والله يا أخي الذي أعرف أن الزكام لا ينتقل بالمصافحة ولا أنا أخطأ.
هذا ما حدث يا شيخ.
يعني الزكام المعلوم أنه ينتقل بواسطة العطاس ورذاذ الفم ممكن. أما بالمصافحة فالزكام لا ينتقل بالمصافحة فيما أعلم. وعلى كل حال يجوز للصحيح فضلا عن المريض أن يجتنب المريض إذا كان مرضه معديا. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يوجدن ممرض على مصح. يعني من كانت عنده ابن صحيحة فلا يردها الماء مع الإبل المريضة التي بها جرب مثلا. وكذلك العكس الذي عنده إبل مريضة لا يردها على الإبل الصحيحة حتى لا تنتقل العدوى. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة يعني لا عدوى بنفسها، وإنما العدوى تكون بإذن الله، لأن ليس كل من خالط مريضا مريض، وليست العدوى هي الطريق الوحيد للإصابة بالمرض. فقد يكون الإبل في الصحراء ليس بها أي مرض ومع ذلك يصاب بعضها بجرب أو يصاب بعضها بمرض، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في حديثه: فمن أعدى الأول. لما قال له رجل: إن نأتي بالإبل كالظباء فيخالطها البعير الأجرب فيجلبها، فقال له عليه الصلاة والسلام: فمن أعدى الأول. يعني البعير الأول الذي كان في قطيع لا شيء فيه، من الذي أصابه بالمرض؟ إذن هذا فعل الله سبحانه وتعالى. لكن العدوى سبب، العدوى سبب لانتقال المرض، وهذا السبب قد يكون وقد لا يكون، قد يكون وقد لا يكون. مثل كون الإنسان يزرع ويضع البذرة فقد تنبت وقد لا تنبت، هو بذل السبب، لكن هذا السبب قد ينجح وقد لا ينجح.
شيخنا بارك الله فيكم، رجل يعني ذبح لغير الله، فلا شك هذا الأمر من نواقض الإسلام، ولكن هو كان لا يعلم أن في هذا الشرك، يعني هو فعله عن جهل. فأولا هل يقع الكفر عليه؟ وإذا كان الأمر كذلك فهل يستلزمه أن يغتسل وينطق بالشهادتين أو فقط أن يتوب ويقلع عن هذا الأمر؟
لا يكفيه إن شاء الله تعالى، يكفيه أن يتوب وأن يستغفر، لأن من وقع في في شرك أو في كفر أو في ذنب وهو لا يدري أو لا يعلم فهو معذور، لا يؤاخذه الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. والقرآن يدل على هذا، أن من قال كفرا وهو يظن أنه لا بأس به أنه معذور. قال أصحاب عيسى عليه الصلاة والسلام: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. فهذا الأمر خطير، لكن إن كان الإنسان قاله تأويلا أو جهلا، مثل الرجل الذي قال: لئن قدر الله علي ليعذبني لئن جمعني الله عز وجل، فالله تعالى غفر له بخوفه منه. فمن قال كفرا أو فعل كفرا وهو جاهل فعليه التوبة والاستغفار، كما نوصيه بطلب العلم، لا سيما علم التوحيد، فهو من أعظم العلوم وأهم العلوم، وعليه مدار الفلاح في الدنيا والآخرة.
جزاكم الله خير يا شيخ، وأحسن الله عليكم. إن شاء الله نلتقي الأسبوع القادم في نفس الموعد إن شاء الله تعالى.
بحول الله تعالى، جزاك الله خير.
إن شاء الله، الله يبارك فيك يا شيخ ويحفظك، جزاكم الله خير.
الله يبارك فيك،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.